بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر أرميا، وصلنا لإصحاح 23. الإصحاح ده بالذات بيتكلم عن الفرق بين الرعاة والأنبياء الكذبة، أو المسيح له المجد كراعي صالح لشعبه والمعلمين الكذب. احنا قلنا إن سفر أرميا بالذات من أكثر الأسفار اللي بتشاور على خطورة التعاليم الغريبة وأكاذيب أنبياء كذبة، قد إيه ده بيلخبط الناس، بيعطل التوبة، بيضلل الشعب. وإن أرميا ده كانت مشكلته الأساسية، إن لما بيقول للناس توبوا يقول لهم خافوا، في صوت تاني بيبردهم ويطفيهم ويبعدهم عن الخوف المقدس وعن التوبة. ويل للرعاة الذين يهلكون ويبددون غنم رعيتي، يقول الرب. لذلك هكذا قال الرب إله إسرائيل عن الرعاة الذين يرعون شعبي: أنتم بددتم غنمي وطردتموها ولم تتعهدوها، ها أنا ذا أعاقبكم على شر أعمالكم، يقول الرب. هنا الكلام عن الرعاة، رعاة شعب إسرائيل في الوقت ده، يهلكون ويبددون غنم. الراعي زي ما وصفه المسيح في يوحنا 10، الراعي الصالح يبذل نفسه عن الخرف، أما الذي هو أجير إذا رأى الذئب مقبلا يترك الخراف ويهرب لأنه أجير ولا يبالي بالخراف. أما أنا المسيح له المجد فإن الراعي الصالح أعرف، والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف. هنا الويل للرعاة لأنهم يهلكون. طب بيهلكوا إزاي؟ بالمعنى الحرفي أن كانوا بدل ما يرعوا الخرفان فالخرفان تتكاثر تأكل كويس، هم كل يوم ياخدوا خروف ياكلوه، فهم عايشين لنفسهم مستمتعين بحياتهم، هم مصلحة الخرفان دي ما تشغلهمش. والرعاة عموما رمز للخدام، وإن كان بالأخص مسؤول الكنيسة أبائنا الكهنة والأساقفة، ربنا يرحمنا لأنه إحنا حسابنا أصعب من حساب أي حد، لأن ربنا يشفق على شعبه فيسأل الراعي دائما عن الرعية. وعشان كده القديس بولس كان يقول: أنا أقل شيء عندي أن يحكم في من يوم بشر، بل لست أحكم حتى في ذاتي. يعني عاوز يقول مش أنا اللي أحكم على نفسي، الذي يحكم في هو الرب، يعني ربنا هو اللي هيحاسب الرعاة بتوعه. وإهلاك الشعب يأتي بصور مختلفة، منها مجرد الإهمال، لو الراعي نام وأهمل شعبه تيجي ذئاب تخطف، لو الراعي أناني وقعد يضرب في الخرفان في خرفان هتموت أو تتعور. إذن الراعي ممكن يضيع نفسه بأكثر من طريق. هكذا قال الرب إلى إسرائيل عن الرعاة الذين يرعون شعبي: أنتم بددتم غنم. بددتم كلمة تخوف، ليه؟ لما الراعي ما يبقاش راعي أمين الخراف تتبدد تضيع تضل، وده للأسف حصل في تاريخ الكنيسة كتير. كان ساعات يطلع راعي واحد زي أريوس، كان في الأصل كاهن وأسيس اسكندرية في اسكندرية، لكن بدد الشعب لأنه علم تعليم غريب، وكان بيمجد نفسه، وكان عاوز يوصل للأباطرة، وكان عاوز الكنيسة تمشي وراه، فبدد الشعب. في ناس اتضللت واتلخبطت وتعب الكنيسة، وفين لما الكنيسة خدت موقف في مجمع نيقيا وفضل برضو يقاوح بعدها وتسبب في نفي القديس أثناسيوس كذا مرة، بدد الشعب. لما تطلع لنسطور مثلا، نسطور ده كان بطرك في القسطنطينية، بدد الشعب لأنه علم تعليم غير مسيحي أن المسيح ولد كإنسان ثم تحول إلى إله، فعمل لخبطة والناس كتيرة اتلخبطت، والشعب الطيب بيبص على الراعي على أنه الراعي ده بيقول كلام ربنا. فأول شكل لتبديد الشعب هو التعليم الغريب، أن الراعي يقع في هرطقة أو في تعليم خاص به. طب ليه راعي يعمل كده؟ لأنه غالبا فقد اتضاعه. الراعي الصالح دايما يظل متواضع، بيستقبل من اللي قبله، في وديعة، في تقليد مقدس، في تعليم أبائي، في كنيسة مستقرة 2000 سنة، زي ما استلم بيسلم من دافع الأمانة. إنما لما تاخده بقى كرامته، يحس إنه عاوز يضيف من عقله وعاوز يغير عشان يتميز عن اللي حواليه ويعجب بأفكاره، تبص تلاقوا بقى الشيطان يلعبه، يحط في دماغه أفكار غريبة والناس تتلخبط، هو ده كلام ربنا؟ ده كلام الكنيسة ولا لا؟ فده أسوأ أنواع الرعاة اللي فعلا بيبددوا الخرفان. وبسببها أديكوا شايفين طوائف كتيرة كلها نتجت عن رعاة بددوا الشعب. في الأصل الكنيسة كانت كنيسة واحدة وفضلت على كده 450 سنة، ولما كان راعي يطلع بفكرة غلط كل الكنيسة بالإجماع تقف وتركنه، ففضلت الكنيسة محتفظة بوحدانيتها 450 سنة، كنيسة العالم كله. لكن بعد كده بقى في كنائس خدت يعني اتجاه أحد هذه التعاليم، وبدأت بقى تتمزع الكنيسة من كذا جانب. أنتم بددتم غنمي وطردتمه. كمان الراعي ممكن يبدد الخراف أو يطردها بسبب آخر، هو العثرة. الشعب طيب، شعبنا عموما طيب، لما يلاقي راعي تقي بيحب ربنا الشعب يمشي وراه ويحب ربنا. لما يلاقي القدوة أو القائد منحرف الشعب يبعد، لأنه لو قرب منه هينحرف زيه. ففي ناس تبعد وتقول إيه خلينا بعيد، لأن الجو مش مريح، المنظر مش مريح. زي وقت عالي الكاهن، عالي الكاهن ترك لولديه كهنة قيادة الهيكل وكانوا ناس مش كويسين فزدانين، الشعب بعد عن الهيكل، بطل يروح يقدم ذبايح، مش عاوز. ليه؟ قلته أحسن، المناظر اللي بيشوفوها من تجاوزات الكتيرة قفلت قلب الناس. يبقى هنا الراعي قد يؤثر لما يكون هو نفسه بيفكر في نفسه ومشغول على منظره أو كرامته أو مصالحه الشخصية أو شهواته زي ولاد عالي الكاهن. كل ده بيعمل إيه؟ بيبدد الشعب عن طريق العصر. إنما أي كاهن يتشبه بالمسيح ويجاهد الناس هتحب، وحتى لو أخطأ أو أثر الناس بتعذره. ليه؟ لأنها بتشوف إنه بيحاول وبيجاهد بيجتهد وبيتشبه بالمسيح. يبقى هو عشان كده الكنيسة تحط لنا فصل الراعي الصالح قدامنا كتير، عشان كل خادم يفضل قدامه صورة المسيح ويمشي وراه. أنتم بددتم غنمي وطردتموها ولم تتعهدوها. مجرد عدم الأمانة، أو ده شكل تالت. إذا في راعي يعلم تعليم غريب يبدد الشعب، وفي راعي يسلك سلوك غير نقي فيعسر الشعب، وفي راعي يهمل فلا يتعهد القطيع. يعني إيه؟ ينام، لا يفتقد ولا يعظ ولا يعلم ولا يرشد ولا يمكن يعني يهتم بالصلوات، لأنه الخرفان تحتاج إلى تعهد. تعهد يعني إيه؟ رعاية مستمرة، أكل وشرب وخدمة. فهنا بيقول بددتم وطردتم ولم تتعهدوا، ها أنا ذا أعاقبكم على شر أعمالكم يقول الرب، وأنا أجمع بقية غنمي من جميع الأراضي التي طردتها إليها. بص، بعد ما قال ويل للرعاة قال أنا اللي هشتغل الشغلة دي. طبعا دي نبوة دقيقة عن التجسد. ليه؟ المسيح هيجي بنفسه عشان يبقى هو إيه؟ الراعي الصالح. لأن بعت رعاة في العهد القديم ما أغلبهم ما التزمش. طبعا في رعاة حلوين زي مثلا صمويل النبي، زي موسى النبي، لكن في زمن أرميا كل الرعاة يعني رؤساء الكهنة والكتبة زي جو المسيح كانوا رعاة بطلين. فقال أنا أرعى، يبقى المسيح له المجد يأتي لكي يرعى بنفسه. عشان كده فصل الراعي الصالح يقول جئت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. فهنا بيقول أنا أجمع بقية غنمي، يبقى المسيح اشتغل بإيده. وعشان كده احنا ساعات لما نقصر نصلي ربنا نقول له يا رب لو احنا قصرنا مع أولادك انت ما تقصرش، انت مش معقول هتأثر مع أولادك، لكن احنا احيانا يعني بضعفنا نقصر، ما نقدرش نوصل لكل خروف ضال، احيانا ما نعرفش نوصل، يا اما الشخص رافض، يا اما احنا الوقت ملخبط، يا اما الرعية كبيرة قوي. فالراعي قد الانسان ممكن يقصر، الراعي الصالح لا يمكن. عشان كده لقبه في العهد الجديد راعي الرعاة، راعي الرعاة او الراعي الاعظم، لانه ده بقى اللي عينه كشف كل حاجة. فلو الواحد فينا يعني مقصر ساعات بيبقى مفيش غير ان احنا نصلي ونقول له لم ورانا يا رب، صلح اللي احنا اخطأناه وعوض تقصير كل الكهنة. انا اجمع بقية غنمي من جميع الاراضي التي طردتها اليه. هنا ربنا بيأدب شعبه، فطرد الشعب الى اراضي بعيدة كنوع من التأديب، لكن ربنا له المجد بيحب شعبه، فبعد الطرد وبعد التأديب يقول انا هجمعها تاني، هردها تاني. في زمن ارميا الناس ظنت انه لن يعود هذا الشعب مرة اخرى بعد اللي حصل لهم على يد بابل، اتنفوا فخلاص الشعب انتهى. انما ربنا وعد وقال لا انا هرجع اجمعهم تاني، وفعلا بعد 70 سنة ابتدى يجمعهم من كل الاراضي اللي اتنفوا فيها ورجعوا تاني في مكان. واردها الى مرابضها فتثمر وتكثر، يبقى الطبيعي مع الرعاية يحصل اثمار واكثار، وده التعبير اللي بدأ به الكتاب المقدس كله لما ربنا قال لآدم وحواء ايه اثمرة واكثرة واملأ الارض. يبقى اي رعاية سليمة ينتج عنها اثمار واكثار، اي خدمة ناجحة تبان في ان العدد بيزيد في العدد وفي كمان مستوى الناس الروحي. ادي نوع الثمر، الثمر يبقى زايد والثمرة نفسها حلوة. يعني الفلاح لما يجي يقيم الارض بتاعته يقيمها من حاجتين، عدد الثمر ونوع الثمر، مش كده؟ نفس المعنى قدام ربنا، عدد البشر اللي رجعوا للمسيح ودخلوا الكنيسة وتابوا او امنوا، وكمان نوع الثمرة. يعني ايه؟ كل واحد في دول شكله ايه قدام ربنا، قامته ايه، قدسته قد ايه، لانه مدعوين للكمال. اردها الى مرابضها فتثمر وتكثر، واقيم عليها رعاة يرعونها، فلا تخاف بعد ولا ترتعد ولا تفقد، يقول الرب. قال اقيم عليها رعاة فلا تخاف، يبقى علامة من علامات نقص الرعاية ان الغنم خايف عشان ما فيش راعي. ومتى وجد الراعي المتشبه بالمسيح الشعب مطمن لانه مسنود على راعي قوي. فهنا بيقول اقيم عليها رعاة يرعونها فلا تخاف بعد، يبقى الخوف نقص رعاية. عشان كده احنا عندنا نعمة في كنيستنا القبطية ان في سر الاعتراف. سر الاعتراف بيعالج خوف عند ناس كتير قوي. مجرد وجود في حياتك اب اعتراف، لما تبقى خايف او منزعج او محبط او قلقان او واقع كده وتروح تقعد مع ابوك الروحي، ما هو راعي، فتلاقي الخوف خرج من قلبك ورجع لك سلام تاني. او تيجي الكنيسة فتلاقي الراعي بيعظ جوه القداس، هنا الكلام الروحي ده يرجع لك سلامك. أقيم عليها رعاة يرعونها فلا تخاف بعد ولا ترتعد ولا تفقد، يبقى الخوف بيوصل لرعدة، وساعات مع الخوف الشديد إلى فقدان، يعني الغنمة دي تبعد خالص. ها أيام تأتي يقول الرب وأقيم لداود غصن بر، فيملك ملك وينجح ويجري حقا وعدلا في الأرض. ها أيام تأتي يقول الرب أقيم لداود غصن بر. عاوز أفكركم بحاجة قلناها قبل كده بالذات في سفر إشعياء، وفي أرمية وهتلاقوها كمان في زكريا. لقب من ألقاب المسيح كلمة غصن، وغصن في التسمية قريبة جدا أو في نفس معنى كلمة ناصري، كلمة ناصرة أو ناصري معناها غصن. عشان كده لما لقب المسيح بالناصري كانت إشارة أنه واخد اللقب بتاع الغصن اللي اتكلم عنه أشعية وأرمية وزكريا. في 7 شواهد في الكتاب في الثلاث كتب دول، أشعية وأرمية وزكريا، عن المسيح الغصن. طب ليه توصف المسيح انه غصن؟ اولا هي اشارة للتجسد، لان الله يأتي كغصن بمعنى ايه؟ انه هيبقى واحد مننا، احنا كلنا زي الاشجار على الارض، فيأتي كغصن يبقى اشارة الى تجسده. لكن يتقال عليه مثلا هنا غصن بر، اذا ده مش غصن عادي. وربنا يسوع نفسه وصف نفسه وقال انا هو الكرمة وانتم الاخصان، يبقى هو الغصن الاساسي. وبولس عشان يوصف الكنيسة قال الجماعة الأمم دول طعموا في الزيتونة، يعني في غصن أساسي كده. وجبنا جماعة بتوع الأمم لما أمنوا بالمسيح اتطعموا، اتطعموا يعني ايه؟ اتغرسوا، اتلزقوا كده في الشجر الأساسي. يبقى ربنا يسوع له المجد هو الغصن الذي يأتي منه كل الثمر. لما تبقى أنت غصن في نفس الشجرة، كل غصن فيه لا يأتي بثمر يقطع ويلقى في النار، وكل ما يأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر أكثر. يقول تأتي أيام يقول الرب أقيم لداود غصن بر، يعني يطلع من ناس لداود غصن ما حصلش بقى. واللي منكم حافظ أشعية 53 أو مذاكره، أو يبدأ إصحاح الصليب، ده أشهر إصحاح عن الصليب في العهد القديم، أشعية 53 يقول نبت قدامه كغصن في أرض يابسة. يعني طالع المسيح كده كأنه غصن جميل في أرض ما فيهاش حاجة عدلة خالص، لأن كل الأرض فساد كلها شر. لكن المسيح له المجد، الغصن الوحيد اللي منه رجاء أو اللي هو فيه حياة. أقيم لداود غصن بر فيملك ملك، يبقى نفس الغصن هو الملك. يبقى المسيح يأتي كمالك ويأتي كمصدر للحياة، وينجح ويجري، يجري حقا وعدلا في الأرض، يجري حقا وعدلا في الأرض. لأن المسيح له المجد يقول أنا هو الطريق والإيه والحق والحياة. يبقى إشارة دقيقة أن المسيح جاي بنفسه. شوفوا الإصحاح ده قال لنا أنه هو الراعي الصالح، وقال سيأتي، وقال غصن، وقال ملك، وقال الحق. كل دي ألقاب لربنا يسوع، جابها أرمية من قبل المسيح ب500 سنة. في أيامه يخلص يهوذا ويسكن إسرائيل آمنا. طبعا يهوذا وإسرائيل هنا بقى في العهد الجديد إشارة للكنيسة، إشارة للمؤمنين. ففي خلاص وفي أمان حقيقي بسبب هذا الغصن أو هذا الملك. وهذا هو اسمه، إذن الغصن ليه اسم، يبقى بالتالي كلام عن شخص. غصن هو الملك هو الحق، هو ايه له اسم، اسمه ايه بقى؟ الرب، يبقى اسمه ربنا، زي ما يقول مثلا ان يدعى اسمه عمانوئيل، الرب معنا. هنا الرب برنا، يعني ايه؟ يعني المسيح له المجد، هو ربنا الذي اعطانا من بره، الذي صرنا ابرارا من خلاله. وده تعبير قاله القديس بولس، قال لنا في المسيح برا وقداسة. أو في فيليبي مثلا يقول إيه، لأعرفه وقوة قيامته وشركة ألامه متشبها بموته لعلي أبلغ إلى قيامته. وليس لي بري بل البر الذي بالمسيح يسوع. يعني إيه؟ إحنا هنبقى أبرار إزاي؟ عشان يعني ما بنكذبش؟ لا. وعشان ما بنغلطش؟ لا بنغلط. هما إزاي نتبرر؟ بالالتصاق بالمسيح مصدر البر. لما نتناول، كنيسة تقول علينا قديسين، قديسين واحنا خطاء؟ ايوة، لاننا لزقنا في المسيح. الرب برنا، يعني اتحدنا بالرب يصير لنا برا، يبقى احنا تبعه، بدل تبعه خدنا البر منه. روح القدوس سكن فينا فصرنا أبرارا، فيدعى اسمه لقبه كده الرب برنا، شبه بتاعة أشعية يدعى اسمه عمانوئيل أي الله معنا، ألقاب للمسيح. يبقى واضح أن الأنبياء حتى وسط ضيقتهم وانزعاجهم من الشر والتعليم الغريبة وكلام النباب الجاية وفي أيام صعبة، كل ده ما خلاهمش ينسوا هدفهم الأساسي، يشاوروا على المسيح الآتي. وهنا خد لقب الراعي الصالح، خد لقب الآتي، خد لقب الغص، خد لقب الملك، خد لقب الحق، خد كمان لقب جديد اسمه الرب برنا. لذلك ها أيام تأتي يقول الرب، ولا يقولون بعد حي هو الرب الذي أصعد بني إسرائيل من أرض مصر، بل حي هو الرب الذي أصعد وأتى بنسل بيت إسرائيل من أرض الشمال ومن جميع الأراضي التي طردتهم إليها فيسكنون في أرضهم. يعني إيه؟ كانوا زمان لما يحلفوا بربنا، إحنا ما بنحلفش، لكن كان اليهود يعني يتجسروا ويحلفوا، كانوا يقولوا حي هو الرب اللي رجع أجدادنا طلعهم من أرض مصر، لأن ده كان بالنسبة لهم أعظم حاجة في تاريخ اليهود، أن اليهود بعد ما تزلوا في مصر عبروا البحر وخرجوا للحرية، فكان يعني ده أعظم حاجة اتعملت في تاريخهم. فأرميا قال لهم على فكرة هتيجي أيام مش هتبقى هي دي القصة القريبة لقلبكم، هتبقى في قصة جديدة، هتقولوا حي هو الرب الذي أصعد وأتى بنسل بيت إسرائيل من أرض الشمال ومن جميع الأراضي التي طردتهم إليها فيسكنون في أرضهم. يبقى هنا اللي بيحصل إيه؟ أنه هيرجعوا من بابل، وهتبقى رجوعهم من السبي إشارة إلى عظمة ربنا وعمل ربنا، فيبتدوا يبقى ده موضوع حلفهم الجديد. نبدأ في مقطع جديد، فبيديله مقدمة كده يسميه في الأنبياء، في الأنبياء كأنك بتقول مزمور كده. فابتدى أرميا يعبر عن مشاعره تاني، انسحق قلبي في وسطه. احنا اتفقنا أرميا يقول أخبار نبوءات ويقول تحذيرات وتهديدات، وبعدين يعبر عن مشاعره يقعد يبكي قدام ربنا من كتر ما الناس متعبة. فده الجزء الخاص اللي ايه بينه وبين ربنا. انسحق قلبي في وسطي، ارتخت كل عظامي، صرت كإنسان سكران ومثل رجل غلبته الخمر من أجل الرب ومن أجل كلام قدسه. هو كلام ربنا يكسر الواحد كده؟ كلام ربنا يفرح وكلام ربنا ينعش، لكن بالنسبة لأرميا لأن كلام ربنا يحمل تهديد للناس هو مضطر يوصله سبب قسوة الناس وعندهم، وهو بيحب الناس فقلبه وجعه. صدقوني ساعات الشعب لا يدرك قد إيه قلب الراعي بيبقى موجوع على رعيته. مرة ذهبي الفم قديس يوحنا ذهبي الفم وهو بيوعظ للناس قال لهم انتوا جايين تقولولي الكنيسة اتملت وفي ناس ابتدت تتوب فاكرين هتفرحوني، انا مش ممكن افرح الا لما كل واحد في القسطنطينية يتوب ويحب ربنا. وكان احيانا يبكي في الوعظ من كتر احساسه بالمسؤولية. فهنا بيقول انسحق قلبي في وسطي، ايه اللي واجع قلبك يا أرميا؟ الناس. زي اب يشوف عياله ماشيين غلط فيبقوا واجعين قلبه بس مش قادر يكلم، كبروا عليه، لما يقول حاجه ما بيسالوش فيه بيردوا عليه. فأرميا كان حاله كده، حال الاب الموجوع انه الناس مش راضيه تتوب وتسمع كلام. انسحق قلبي في وسطي، لكن مشاعر الراعي اللي قلبه موجوع على شعبه دي بتنقل مشاعر المسيح نفسه. يعني بالأولى الراعي الصالح، ربنا لما ينظر لهذا العالم 7 مليار، كام واحد فيهم بيحب ربنا بجد؟ كام واحد فيهم ماشي في سكة السماء؟ كام واحد أدرك عظمة اللي عمله المسيح مع البشر، تجسد وفدانا بدمه طبعا ربنا قلبه في وسطه يدوب حزنا على كل البشر دول. ارتخت كل عظامي، لما القلب يبقى موجوع العظم كمان يبقى بينقح كده. صرت كإنسان سكران ومثل رجل غلبته الخمر. طبعا التشبيه هنا يقصد به انه دايخ، انه من كتر يعني الاحباط اللي جواه زي الايه الدايخ والسكران كده، من اجل الرب ومن اجل كلام قدسه. اللي يدخل في الانجيل ويشرب من الانجيل وياكل الانجيل، الانجيل يوجع القلب قوي ويفرح القلب قوي. زي مثلا في حزقيال او في الرؤيا يقول لما كل درج ده كان في مراره وكان في حلاوه. في ايات في الانجيل توجع القلب، تنخس، تحسسك بالذنب، تفوقك، تخوفك. كويس، ده مفيد، ده دواء مر بس مفيد. وفي ايات تخليك طاير من السعاده وفرحان بربنا ومبسوط قوي بالوعود اللي بيقولها. ما هو ده مهم وده مهم. فهنا بقى النوع اللي بيوجع شويه، فبيقول من اجل الرب ومن اجل كلام قدسي، لان الارض امتلأت من الفاسقين، لانه من اجل اللعن ناحت الارض، جفت مراعي البريه وصار سعيهم للشر وجبروتهم للباطل. يعني الارض هتنشف وتجف، وفي ايام صعبه جايه، كل ده بسبب الشر بتاع الناس، لان الانبياء والكهنه تنجسوا جميعا. رجع يحكي عن الحال اللي هو واجع قلبه، يعني بل في بيتي وجدت شرهم يقول الرب. يعني مش النجاسة حتى بره البيت، ده بينجسوا الهيكل، يعني بيعملوا حاجات وحشة جوه بيت ربنا. فقد كده بقى ربنا قلبه وجعه قوي، لأن بيته ليه كرامة. لذلك يكون طريقهم لهم كمزالق في ظلام، يعني دول ماشيين في الضلمة بيخبطوا مش شايفين حاجة، زي اللي هيتزحلق لأنه مش شايف. في ظلام دامس فيطردون ويسقطون فيها، لأني أجلب عليهم شرا سنة عقابهم يقول الرب. ربنا يسكت على الشر شوي وعلى الظلم، ودايما ربنا ينتظر توبة الأشرار. احنا نقول ايه؟ لا تشاء أن يهلك أحد بل أن يقبل الجميع إلى التوبة، لكن لازم في سنة عقاب. يعني ربنا مهما تأنى لو الإنسان ما تابش بتيجي عقابات شديدة قوي، لأنه ما يزرع الإنسان إياه يحصد أيضا. وقد أرأيت في أنبياء السامرة حماقة، تنبأوا بالبعل وأضلوا شعب إسرائيل. فاكرين في الزمن ده كان في مملكتين لليهود، مملكة يهوذا عاصمتها أورشليم، ومملكة إسرائيل عاصمتها السامرة، والاتنين أسوأ من بعض. في الزمن بتاع أرميا الاثنين بقوا كلهم وثنية. فبيقول أنا شفت في أنبياء السامرة حماقة، الناس اللي المفروض يتوبوهم بيعلموهم غلط. تنبأوا بالبعل وأضلوا شعب إسرائيل. وفي أنبياء أورشليم رأيت ما يقشعر منه. مفروض أورشليم كانت أحسن من السامرة زمان عشان الهيكل، قال ده بقى أورشليم أسوأ، يعني المتوقعين منه انه يبقى احسن بقى اسوأ. يفسقون ويسلكون بالكذب ويشددون ايادي فاعل الشر حتى لا يرجع الواحد عن شره. الاية دي مهمة. تصوروا ان الناس تشجع بعض على الغلط لحسن واحد يرجع عن الغلط، يعني تبقى الناس حاسة ان في واحد ممكن يتراجع عن الكذب، تتلم حواليه وتقنعه ان الكذب شطار. في الزمن ده في حاجات كده، لو لقوا واحد ضميره ابتدوا يتعبوا يشتغلوا كلهم ازاي يخدروا ضميره عشان يكمل في الغلط، ان كان ادمان، ان كان الحاد، ان كان اباحية، ان كان كل الصور دي. فهنا بيقول يشددون ايادي فاعل الشر حتى لا يرجعوا الواحد عن شر. عشان كده مهم قوي الواحد يشوف الخلطة او المجال اللي هو فيه. لو اتحطيت في مجال كله شر، ساعة ما تفكر ترجع لربنا هتلاقي كل اللي حواليك يعطلوك ويشدوك لورا. لكن لو انت محطوط في جو روحاني لو انت رجعت لورا هتلاقيهم كلهم يشدوك لقدام يفوقوك. صاروا لي كلهم كسدوم وسكانها كعمورة. يبقى السامرة أورشليم بقت زي سدوم وعمورة، وده اللي قاله أشعياء بالظبط قبلها بمئة سنة. قال بالنسبة لي أورشليم والسامرة بقوا زي سدوم وعمورة، مش دول البلاد اللي كان فيها اسم ربنا؟ فسدت وبقت كلها وثنية. لذلك هكذا قال رب الجنود عن الأنبياء، يقصد الأنبياء الكذبة، ها أنا ذا أطعمهم أفسنتينا، أفسنتينا المر الشديد، وأسقيهم ماء العلقم، لأنه من عند أنبياء أورشليم خرج نفاق في كل الأرض. ربنا يرحمنا، من أسوأ أصعب الأمور أن يبقى الناس ماشية ورا شخص بيضللهم، فضمائرهم مرتاحة لأنهم بيسمعوا كلام، لكن هذا الشخص المضلل أو الكذاب بيسحبهم في سكة غلط. خرج نفاق في كل الأرض، هكذا قال رب الجنود، لا تسمعوا لكلام الأنبياء الذين يتنبؤون لكم فإنهم يجعلونكم باطلا، يتكلمون برؤيا قلبهم لا عن فم الرب. جزء جاي بقى مهم في تحليل الموقف، الفرق بين واحد بيتكلم باللي ربنا قاله وبين واحد بيتكلم بمزاجه بيألف ويقنع الناس، وممكن يدعي ان ربنا اللي بيقول، او انه شاف رؤية، او انه عنده وحي مقدس. فهيناقشها دلوقتي أرمية، يعني مش كل واحد يقول انا بقول كلام ربنا يبقى مظبوط، ما هو ممكن يكون بيألف ويقول كلام من دماغه، او يقول الآية وبعدين يطلع بمفهوم على مزاجه ويضلل الناس. فده اللي كان حاصل وقت أرمية، يتكلمون برؤى قلبهم لا عن فم الرب، قائلين قولا لمحتقرية. يعني تخيلوا بقى واحد من دول، المهم الناس الرعاة يعني أو الأنبياء الكذبة، قدامه ناس بتحتقر ربنا، مفروض يعمل إيه؟ يوبخهم ويفوقهم ويعرفهم شرهم ويشجعهم على التوبة. إنما يقولوا هنا إيه؟ قائلين قولا لمحتقرية قال الرب يكون لكم سلام. يبقى الناس بتحتقر ربنا والراجل ده بيقول لهم ايه؟ سلام، تمام، انتوا كويسين كويسين، وهم بيحتقروا الوصية بيدوسوا على حق ربنا وتقول سلام. طب لا سلام قال الهي للأشرار. هنا تبصوا تلاقوا بقى الشيطان يقلب التعاليم كلها، ويقولون لكل من يسير في عناد قلبه لا يأتي عليكم شر. تصور مثلا عشان تتخيلوا المأساة، واحد مثلا يكون بيسرق وبعدين يروح لكاهن، ربنا يحمينا مش موجود الحاجات دي دلوقتي، فيقول له ايه؟ انا يعني اضطريت اخد في حاجات مش بتاعتي. يقول له ماله وماله، ما الدنيا كلها كده يا ابني، ما تفتح دماغك يعني، ما تخليك جدع زي اللي حواليك، انت هتعمل فيها طيب بقى. و تصوروا بقى ان ده يكون الشخص اللي بيتكلم عن ربنا، وبعدين ما فيش مانع يقول له زود شوية وشوفني بحاجة ولا حاجة، ويبتدي يتفق معاه. ادي الجو اللي كانوا عايشين فيه. فهنا بيقول لكل من، يقولون لكل من يسير في عناد قلبه لا يأتي عليكم شر. واحد يبقى عايش في الزنا، فيقول له معلش انت غصب عنك، ما هي مراتك تعباك يعني، ايه الكلام الغريب ده؟ كل من يعيش في عناد قلبه لا يأتي عليكم شر. هنا بيحصل تخدير للضمائر. طبعا لما إنسان يكون يدوب ضميره هيتحرك ويوجعه وينخسه عشان يتوب، يلاقي اللي بيبرد قلبه ويقول له كله تمام، هيضيع طبعا، فيبقى الراعي بيضيع الرعية. لأنه بصوا بقى ربنا هنا قال سر المشكلة كله فين، لأنه من وقف في مجلس الرب، يعني دول ما جوش وقفوا قصادي قلت لهم روحوا قولوا للناس، دول من بره بره بيشتغلوا، دول لم يقفوا أمامي، دول ما فيش بيني وبينهم علاقة، دول مدعين كلهم إنهم أنبياء أو كهنة أو رعاة، لكن من فيهم وقف في مجلس الرب؟ أتاري بقى في حاجة مهمة أوي، ان التعليم والوعظ ان ما كانش مصدره الصلاة يبقى على طول يدخله فكر غايب. الإنسان اللي يقف يصلي كويس ويكلم ربنا كويس ربنا ينطق على لسانه. أنا فاكر وإحنا خدام مدارس أحد زمان كانوا علمونا أنه قبل ما الواحد يدخل فصله لازم يصلي القداس ويتناول وبعدين يدخل يقول الدرس. ليه؟ عشان المسيح اللي تناوله هو اللي يقول للعيال الدرس. وكان لما يعدي مننا جمعة كده الواحد مثلا يعني أي حاجة يبقى الواحد ضميره تعبه جدا، إزاي هيدخل الفصل يقول درس وهو ما صلاش القداس في اليوم ده؟ يبقى فتحة البق بس مسؤولية عشان تتكلم كلام ربنا. فين النعمة اللي معاك؟ وقفت قدام ربنا ولا جاي تقوله خلاص؟ فهنا ربنا بيفسر ليه الضلال ده حصل. قال لأنه من وقف في مجلس الرب ورأى وسمع كلمته. عشان كده احنا كل قداس نقول طوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع. يبقى قبل ما البق يقول حاجة لازم العين تشوف والودن تسمع والدماغ دي تتملي والقلب ده يعمر وبعدين الواحد يتكلم. من وقف في مجلس الرب ورأى وسمع كلمته، من أصغى لكلمته وسمع. طب أقلها يعني لو هتتكلم عن ربنا مش تقعد مع الإنجيل شوية تشوف ربنا بيقول إيه وتفهم الإنجيل ده من أقوال القديسين وتشوف علمه بإيه؟ من سمع لكلمته وأصغى. يبقى اللي يسمع كويس ويصغي كويس يتكلم كويس. فالتعاليم الغريبة بتدخل ان الواحد بيبعد عن ربنا لكن يظل في توب الرعاية او التقوى، تبتدي يطلع من دماغه من قلبه حاجات غريبة ويلزقها لربنا. لكن لو شخص روحاني حقيقي متواضع بتاع صلاة يوم ما هيقول حاجة هتطلع من عند ربنا مظبوط. هذا وبعت الرب، يعني العقاب جاي، غيظ يخرج ونوء هائج على رؤوس الأشرار يثور. يعني جاي أيام صعبة على الزمن ده. لا يرتد غضب الرب حتى يجري ويقيم مقاصد قلبه. في آخر الأيام تفهمون فهما. يعني آخر الأيام هنا في زمانهم، احنا قلنا أرميا كان بيقول بابل جاية وهتخرب البلاد، وأنبياء تانية بيقولوا ما تصدقوش الراجل ده كذاب على أرميا، الهيكل لا يمكن يحصل له حاجة، وبابل لو جت هتاخد على دماغها زي زمان. فواحد بيقول حاجة والتاني بيقول عكسها، وده بيقول ربنا بيقول وده بيقول ربنا بيقول. قال لهم هيجي اليوم اللي هتفهم. يعني ايه؟ فعلا ما فاتش كم سنة جت بابل، طلع مين كلامه صح؟ أرمي. اذا ليس خفي الا ويظهر، ليس مكتوم الا ويعلن. يعني النهاردة في ناس بتعلم تعاليم غريبة، لازم هيجي اليوم اللي يبان مين اللي كان بيقول تعليم مظبوط. لازم يعني ساعات يتكلموا عن المجيء التاني وتطلع افكار غريبة. طب ما هو بس ربنا يعني مش عاوزين ايه نستنى لليوم ده عشان نعرف مين اللي معه حق، لكن يوميها هنعرف انهي تعليم هو اللي كان تعليمه مستقيم. في ذلك اليوم تفهمون فهما. طب واللي مشي ورا الاكاذيب، ما هو مشي وراها لانها على هواها، لكن لو هو متواضع وماشي ورا الكنيسة ما كانش هيتلخبط. فهنا بيقول في آخر الأيام تفهمون فهما. لم أرسل الأنبياء على الأنبياء كذا، ربنا بيقول مش أنا اللي بعتهم، دول هم بعتوا روح، بل هم جروا. جروا يعني بقى كل واحد يجري يقول كلام من عنده ويعمل لنفسه سمعة والناس تمشي وراه. لم أتكلم معهم بل هم تنبأوا. يعني واحد رايح يقول ربنا بيقول، فربنا بيقول صدقوني ما قلت، انا ما قلتش حاجه، ده هو اللي بيقول لوحده وبيجي يقول انا اللي قلت. فقال انا ما بعتش الناس دي ولا قلت لهم يقولوا اللي بيقولوه، هم بيجروا وبيقولوا من عندهم وانا ما بريء من الكلام ده. ولو وقفوا في مجلسي لاخبروا شعبي بكلامي. مره تاني بيعيد المعنى، دول لو كانوا يقفوا قصادي وتعلموا الصلاه حلو يبقوا زي صمويل النبي كده، يقف قدام ربنا يصلي يحب ربنا يطلع يقول بالظبط اللي ربنا عاوزه. عشان كده احنا في مزمور مشهور نقراه في القداسات كتير، نقول موسى وهارون في الكهنة صموئيل في الذين يدعون باسم، كانوا يدعون الرب والرب كان يستجيب لهم، بعمود الغمام كان يكلمهم. الناس دول مظبوطين ليه؟ يقفوا قدام ربنا يكلمهم من عمود الغمام. فلو وقفوا في مجلسي لأخبروا شعبي بكلامي، وردوهم عن طريقهم الرديء وعن شر أعمالهم. يبقى لو وقفوا بس قصادي كانوا جابوا نتيجة. برضو الآية دي مهمة ليه؟ تأثير أي خادم على الناس مش مرتبط بالفصاحة ولا يعني اللغة، لا، هو مرتبط بالوقفة قدام ربنا. لو وقفوا في مجلسي لأخبروا شعبي بكلامي. أنت لو عاوز تأثر في العيلة بتاعتك صلي جامد وخليك متواضع واقرا الإنجيل كويس، يوم ما تفتح بقك ربنا يديك نعمة وتخبر الناس بإرادة الله والناس تتأثر بكلامك. ليه؟ إنك وقفت في محضر الله، شبعت بكلام ربنا، رايح تقول كلام ربنا مظبوط، هيجيب تأثير. لازم لا ليك غرض ولا عاوز الناس تسقف لك ولا عاوز تمشي اللي في دماغك ولا بتضحك عليهم، لأن كلام ربنا في الآخر دايما دعوة للتوبة وللحب وللصلاة. لو وقفوا في مجلسي لأخبروا شعبي بكلامي وردوهم عن طريقهم الرديء وعن شر أعمالهم. ألعلي إله من قريب يقول الرب ولست إلها من بعيد. يعني إيه؟ ابتدوا يتصوروا أن ربنا ده زي البعل، لازم يروحوا له مكان معين ويقربوا منه عشان قال يعني يشير عليهم. قال لهم أنا شايف كل حاجة، أنا إله من قريب وإله من بعيد، أنا السماء والأرض تحت إيدي، أنا ضمائر الناس كشف، أنا قلوب البشر قدام عيني. فأنا مش إله من قريب ولست من بعيد زي اللي نظره ضعيف مثلا. قال لهم أنا شايف كل حاجة. فهم لو زاغوا كده ولا كده، وأنا معنى كده أن أنا مش شايف بعملوا إيه؟ أنا إله من قريب وإله من بعيد، يعني هيروحوا مني فين؟ هيخبوا خطاياهم مني فين؟ هيضحكوا على مين؟ إذا اختبأ الإنسان في أماكن مستترة أفما أراه أنا يقول الرب؟ في حد هيعرف يستخبى من ربنا؟ أما أملأ أنا السماوات والأرض يقول الرب؟ قد سمعت ما قالته الأنبياء الذين تنبأوا باسمي بالكذب قائلين حلمت. بصوا بقى، في ناس غاوية عشان تأثر في الناس، تحب الحتة الايه النفسية دي، فأول ما يقول لك حلمت وشفت الناس كلها تتعدل كده وتقول ده هيقول كلام كبير، وطبعا ممكن عشان يعني يحبشها كده وده العدرة قالت لي لازم كلنا نخبأ. ما فيش معنى يجيب العدرة، يجيب ماري جرجس، يجيب أي حاجة، المهم يمشي الكلام بتاعه. بتوصل لكده صدقوني مع بعض الناس. فهنا في الجيل بتاع أرمية كان في ناس تقول حلمت، فأول ما يقول حلمت أيوة الراجل ده بتاع ربنا بيحلم، خلينا نعرف بيقول إيه. طب ما هو كلام ربنا معروف، إحنا لسه هنعرفه من الأحلام. فهنا أرمية بيرفض هذه الطريقة لأنها مليانة غش وكذب، لأن الموقف مش واقف على أحلام وخلاص. طبعا ده ما يلغيش أن في أحلام مقدسة ذكرت في الكتاب، لكنها كانت دايما مع ناس قديسين ولا يعلموا بأحلامهم كتعليم. يعني مثلا يوسف لما شاف في رؤيا أو في حلم الملاك بيقول له خذ الصبي وأمه، طب ومال ده راجل قديس والملاك بيرشده. لكن لما يطلع واحد يحلم بأحلام ويقعد بقى يدي آراء معينة والناس تمشي وراه، ده بيتوه الناس. قد سمعت ما قالته الأنبياء الذين تنبأوا باسمي بالكذب قائلين حلمت. حتى متى يوجد في قلب الأنبياء المتنبئين بالكذب؟ بل هم أنبياء خداع قلبهم. شو التعبير ده؟ أنبياء خداع قلبهم، يعني قلبهم اتخدع وماشيين وراه، أو هم خلاص خدوا على الشغلة دي، بيتلذذوا بخداع الناس، بيعرفوا يضحكوا على الناس وبقت شغلة لذيذة أن هم يعني سيطروا على البشر. الذين يفكرون أن ينسوا شعبي اسمي بأحلامهم، ينسوا شعبي اسمي بأحلامهم. يعني الناس دي لأنها بتدور على اسمها تلغي اسم ربنا بقى، ويبقى الناس بتوع فلان ورأي فلان، رأي فلان ايه، من ربنا فين في الموضوع؟ ينسوا شعبي اسمي، ما هو الشيطان يحب كده، عاوز ينسينا اسم ربنا، لأن اسم ربنا ده يطرد الشياطين. فيعمل ايه؟ يدوش الناس بشوية أخبار زي الأحلام وزي أحيانا المعجزات اللي تكون مش سليمة، ويقعد الناس تنبهر بالكلام ده ويدخلوا في حاجات كتيرة قوي وينسوا اسم ربنا، وينسوا الصلاة والصوم والتوبة، وينسوا كلام ربنا، وينسوا محبة الناس، وينسوا التقوى الحقيقية. فبيقول الذين يفكرون أن ينسوا شعبي اسمي بأحلامهم التي يقصونها الرجل على صاحبه كما نسى آباءهم اسمي لأجل البعل. ده حصل زمان، لو تذكروا وقت مثلا إيليا، إيليا في زمنه أغلب اليهود عبدوا أوثان، وإيليا يسبق أرميا بحوالي 400 سنة مثلا. فاكرين لما إيليا وقف قدام الجمهور ضخم وقال لهم إن كان الله هو الله أعبدوه، وإن كان البعل هو الله أعبدوه، بس تعالوا نتأكد مين ربنا، لأنه كان يتصور ساعتها أنه ما فيش حد مع ربنا خالص. فربنا عشان يعزيه قال له أبقيت لنفسي 7000 ركبة لم تنحني لبعل وفم لم يقبل. 7000 بس يا رب من عشرات الألاف، هو ده الوضع كان وقتها. فهنا أرميا بيقول زي زمان لما نسوا اسم ربنا باسم البعل، النهاردة الأنبياء وقت أرميا كانوا بينسوا اسم ربنا بأسماء تماثيل أخرى. كما نسى آبائهم اسمي لأجل البعل. النبي الذي معه حلم فليقص حلما، والذي معه كلمتي فليتكلم بكلمتي بالحق. يعني ايه؟ بصوا هيشبهها تشبيه جميل. عارفين التبن والقمح او الحنطة؟ في فرق كبير قوي بين الحنطة او القمح والتبن. التبن ده قال عليه المسيح في العهد الجديد يتجمع ويتحرق، لكن القمح او الحنطة تتخزن عشان هتعمل عيش، هتعمل اكل، لكن لازم يحصل فرز في لحظة كده بيبقوا شبه بعض شوية. فهنا بيقول في واحد جاي يقول حلم، واحد بيقول كلامي بحق، انا بقى بفرز وبشوف فين الحنطة وفين التبن. فيقول اللي معاه حلم يقول الحلم بتاعه، واللي معاه كلامي فليتكلم بالحق. ما للتبن مع الحنطة يقول الرب، ايه اللي جدل ده؟ مش ممكن انا هعمل ده زي ده. يبقى في تعاليم اقرب الى التبن مصيرها تتحرق بالنار، لكن في تعاليم سليمة جاية من ربنا، دي حنطة، ده غذاء الشعب. أليست هكذا كلمتي كنار يقول الرب وكمطرقة تحطم الصخر. كلام ربنا حتى تشبيهاته انه نار. النار تعمل ايه هنا؟ تعمل حاجتين. كلام ربنا يحرك قلبك فتتملي بحب ربنا. النار ممكن تبقى إشارة للحب، عشان كده يقول مياه كثيرة لا تطفئ المحبة، كأن المحبة نار ما تطفيش بالسهل. فكلام ربنا يشعلل القلب. لما تسمع تفسيرات الإنجيل وتعيش في الآيات وتحفظ آيات كتير وتغرق جوه الإنجيل، تلاقي قلبك ملهلب، بقيت بتحب ربنا قوي، تحب الناس قوي، نار من الحب. كلمتي كنار. لكن كمان النار تعمل حاجة تاني، تحرق الحاجة الوحشة. يعني غير معنى الحب الإلهي، النار تشيل الشوائب. فكلام ربنا من كتر ما تقراه وتفكر فيه وتحفظه، تلاقي الأفكار الوحشة راحت، المشاعر البطالة راحت. في واحد يقول أنا مش عارف أحبه فلان، نقول له اقرأ الإنجيل كتير. واحد بيقول الشهوات تعبان، اقرأ الإنجيل كتير. واحد بيقول الخوف مالي قلبي، ناقصك انجيل، لان النار هنا هتاكل كل الشوايب دي. فبيقول اليست كلمتي كنار. يعني الناس دول لو كانوا بيقروا كلام ربنا ومركزين فيه، كان هو النار نظفتهم وملتهم حب وراحوا قالوا للناس كلام مظبوط. تشبيه اخر يحطه برضو، وكمطرقة تحطم الصخر. ساعات يبقى واحد دماغه صخر، قلبه حجر، طب يعملوا ايه؟ اكسر مطرقة. كلمة ربنا تبقى مطرقة، تفضل تخبط تدق كده تدق لغاية ما الدماغ دي تتكسر او القلب ده يتكسر. احنا ساعات يبقى قلبنا حجر، وساعات تبقى دماغنا ناشف وبنعند مع ربنا وبنقاوح. طب ايه اللي يكسر دماغك ويغير في قلبك؟ كلمة ربنا. فارميا عمال يقول كلام ربنا وهم بيضطهدوه، بس في الاخر ارميا طلع صح، واللي مشي ورا ارميا هو اللي خلص. اذا احنا بنحتاج كلمة ربنا كنار وكمطرقة، نار تخلي قلبي سخن كده بالحب، ونار تشيل الشوايب والافكار والمشاعر الوحشة، ومطرقة تكسر العند اللي جوايا والطبع الصعب اللي فيا. ملوش حل غير كلمة ربنا. أليست هكذا كلمتي كنار يقول الرب وكمطرقة تحطم الصخر؟ لذلك هأنذا على الأنبياء يقول الرب، الأنبياء الكذب، الذين يسرقون كلمتي. يعني إيه كلمة ربنا تتسرق؟ تتسرق هنا بمعنى يخبوها عن الناس ويقولوا حاجة تاني، زي اللي بياخد حاجة ثمينة ويطلع حاجة فالصة، يبقى عمل سرقة. فالأنبياء الكذبة كانوا بيعملوا كده، طلعوا حاجة فالصة على انها هي دي الحقيقية. او سرقة كلمة الله معناها سرقة القصد الالهي، يعني الكلام ده كان قصده ايه؟ يشيلوا منه القصد ويقولوا كلام ربنا لكن يقصدوا حاجة غير اللي ربنا قالها، فيبقوا سرقوا الكلمة. يسرقون كلمتي بعضهم من بعض. ها انا زعل الانبياء يقول الرب، الذين يأخذون لسانهم ويقولون قال. يعني هم اللي يقعدوا يقولوا ربنا بيقول، ربنا بيقول، هم بيقولوا اللي هم عاوزينه، بيعلموا تعاليمهم الخاصة، بيبردوا الناس عشان ما تتوبش، ويمنعوا الخوف المقدس. الخوف مفيد، يا ريت الناس كانت تخاف. الناس لو كانت خافت ما كانش يبقى الشر يزيد كده، لكن الناس من كتر قلة الخوف بتغلط بجسارة بجرأة، وفي الزمن ده كده ليس خوف الله قدام عيونهم، فتلاقي الكذب شطارة والشتيمة سهلة والأذية للناس والانتقام والشهوات، والناس ممكن تفتخر بالشر. كل ده ليه؟ خوف ربنا راح. ها أنا زعل الذين يتنبؤون بأحلام كاذبة يقول الرب، الذين يقصونها ويضلون شعبي بأكاذيبهم ومفاخراتهم. بصوا تبان كمان الناس دول جواهم افتخار، فبيضللوا الناس بالأكاذيب والافتخارات، يقعدوا يتكلموا عن نفسهم، وأنا لم أرسلهم ولا أمرتهم. بيعدها للمرة يمكن 5 مرات، مش أنا اللي بعتهم ولا قلت لهم يقولوا كده. فأرميا يعين الوحيد اللي جاء من ربنا بيقول حق ربنا ويطلع هو اللي كلامه صح بعد كده، بس مين سمعه؟ كل الناس مشيت ورا تعاليم غريبة. فلم يفيد هذا الشعب فائدة يقول الرب. وإذا سألك هذا الشعب أو نبي أو كاهن قائلا ما وحي الرب؟ قل لهم أي وحي. في ناس ساعات تبقى بتسأل يا جماعة مش عشان تستفيد، عشان تنقض، عشان تجادل، عشان تقاوح، عشان تعترض، عشان تطلع اللي جواها. فبيقولوا له ها قول لنا بقى وحي ربنا ايه؟ قال لهم وحي، انتوا عاوزين تعرفوا وحي ربنا ولا انتوا بتسألوني وخلاص وانتوا مش عاوزين تعرفوا حاجة؟ زي ما كان ساعات يروحوا للمسيح قصدين يوقعوه في الكلام مش قصدين يتعلموا. في فرق بين واحد بيسأل سؤال عاوز يتعلم بجد بيستفيد، وبين واحد بيقول ربنا بقى بيقول ايه في الموضوع. طب انت فارق معك ربنا يقول ايه؟ طب ما انت حياتك كلها ماشيه غلط، انت عارف ربنا بيقول ايه. قل لهم اي وحي، اني ارفضكم قال الرب. يعني ايه؟ يعني اخطيت. كانه بيقول لهم ما تستاهلوش تعرفوا كلام ربنا، انتوا بتدوسوا على كلام ربنا، انتوا بتحتقروه. عشان كده المسيح قال لا تلقوا الخبز ايه للكلاب، ولا تطرحوا ضراركم قدام الخنازير. يعني اللي ما يحترمش كلام ربنا ويخاف منه ويقدره يبقى ما يستاهلش يعرفه، لانه كده كده او للاسف يعني بيزود خطاياه باحتقار كلمه الله. وربنا كلمته غاليه، فاللي يسمع كلامه يخاف. فالنبي أو الكاهن أو الشعب الذي يقول وحي الرب أعاقب ذلك الرجل وبيته عشان قال وحي الرب. لا، مقصود بإيه؟ بيكرروا الكلمة دي عمال على بطال وهم ما بيعملوهاش، بيفتخر أنهم حافظين شوية آيات وحياتهم مختلفة خالص عن اللي ربنا عاوزه. فبيقول اللي هيستخدم بقى كلامي بالطريقة دي أنا هعاقبه. وهكذا تقولون الرجل لصاحبه والرجل لأخيه، بماذا أجاب الرب وماذا تكلم به الرب؟ أما وحي الرب فلا تذكروه بعد، لأن كلمة كل إنسان تكون وحيه. يعني إيه؟ ما كل واحد بيطلع اللي في دماغه ويقول ربنا بيقول. إذ قد حرفتم كلام الإله الحي رب الجنود إلهنا، هكذا تقول للنبي بماذا أجابك الرب وماذا تكلم به الرب. وإذا كنتم تقولون وحي الرب، لذلك هكذا قال الرب من أجل قولكم هذه الكلمة وحي الرب، وقد أرسلت إليكم قائلا لا تقولوا وحي الرب، ها أنا ذا أنساكم نسيانا. يعني إيه الحتة دي؟ يعني قال لهم بلاش تقولوا كلامه بس، أحسن لكم تسكتوا من أن أنتوا تعلموا تعليم غلط، أحسن لكم ترجعوا تتعلموا تاني ألف به، لكن ما تعلموش كلام أنا ما بقولوش. كل اللي هيدعي أنه بيقول وحي ربنا وأنا ما قلتلوش اتكلم، حسابه عسير، هنسى تماما. ها أنا ذا أنساكم نسيانا وأرفضكم من أمام وجهي، أنتم والمدينة التي أعطيتكم وأباءكم إياه، وأجعل عليكم عارا أبديا وخزنا أبديا لا ينسى، مجدا للثالوث الأقدس.